أيها المستمع الكريم، نستمع وإياك إلى ترجمتين لاثنين من مشاهير الحفاظ والعلماء بالمملكة، لنسمع ترجمة مختصرة لهما وليحدثانا عن تجربتهما في حفظ كتاب الله تعالى، ولنأخذ بعض التوجيهات منهما لحفاظ كتاب الله. الشيخ محمد بن سبيل، الرئيس السابق لشؤون الحرمين الشريفين وعضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام.
ولدت في عام 1345، من نعمة الله سبحانه وتعالى علي أن يسر لي والدين كانوا يحفظون القرآن، الوالد والوالدة والحمد لله، وكانوا من طلبة العلم، والوالد كان إماما في أحد المساجد في بلدنا في مدينة البكيرية، وكنت أنا أسأل أولاد الوالد الله يسكن في جنات النعيم، وإخواني كلهم الحمد لله من الله عليهم حفظ القرآن، أولهم الأخ محمد، أنا سميت على اسمه توفي قبل ولادتي، كان من حفاظ القرآن وطالب علم لكنه توفي عمره 26 و27. ثم بعد ذلك أيضا الأخ الشيخ عبد العزيز السبيل، مشهور العلماء المشهورين، كان قاضي بكرية مدة طويلة، وكان هو اللي تربيت على يديه مع الوالد، لكن كان هو اللي القاضي وهو اللي درس البلد، وكنت درست عليه، والوالد كان شديد الحرص على أن أحفظ القرآن، ودرست على المشايخ في البلد منهم الشيخ محمد بن مجبر المعروف بورعه وزفته، كان قاضي البلد، ثم على الأخ الشيخ عبد العزيز الشريفي درست على المعاليه، ثم درست على الشيخ عبد الله بن حميد سبيده فترة طويلة حوالي 13 سنة لما كلفت بالتدريس في معهد بريدة، وكنت أحضر عند الشيخ وعلى الحمد لله، فأحضر يعني مشاهير، وأما الكفتي فهو الشيخ عبد الرحمن السامي التدريس رحمه الله، وكذلك خالدي اسمه محمد المحمود الله يرحمه، كان أيضا هو اللي بدرس كتتي الثاني ودرست عليها أيضا فترة، وفي بعض المشايخ البلد أيضا من راجع عليهم بعض الدروس وكذا في البلد من طلبة العلم المتميزين اللي أكثرهم عينوا بالقضاء، فكنت آتيهم بعد العصر وقت الفراغ اللي ما هي وقت دروس المشايخ. الحمد لله رحمة الله على الجميع، نحن وافادون ودعواتنا لهم من الله يسكنهم جنة النعيم ويجزاهم عنا كل خير.
الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن صيان، رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم رحمه الله.
كانت ولادتي تقريبا في سنة 1348، لما حفظت القرآن أمرني والدي رحمه الله نبدأ في العلم على سماحة المفتي للديار السعودية الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، فجيت إلى الشيخ، جاء ابني الوالق أن أريد الابن يقرأ العلم، فقال نعم حفظ القرآن، قال نعم، قال على بركة الله لا بأس، فبدأت عليه في تعلم العلم في المختصرات مثل الأربعين النووية للثلاثة الأصول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، نغيبها غيبا عن ظهر قلب، آداب المشي إلى الصلاة، كذلك عمدة الأحكام، كذلك كشف الشبهات الشيخ محمد، كذلك العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، غيبنا هذه الأصول، ثم بعد ذلك بدأنا في المطولة نقرأ إمرارا على شيخنا رحمه الله، وقرأت على مشايخ أيضا الشيخ عبد العزيز الشذري رحمه الله، وقرأت على الشيخ محمد بن عبد اللطيف عم الشيخ محمد بن إبراهيم، وقرأت أخيرا على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقرأت على الشيخ عبد الرحمن المقوشي رحمه الله، وصارت آخر دراستنا في المسجد على مشايخ يأتون إلينا من الكلية، وهم الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله، والشيخ عبد الحميد الجزائري، ومشايخ آخرين، الشيخ عبد العزيز بن باز يأتون إلينا في المسجد فنقرأ، فإذا جاء الاختبار ذهبنا إلى الكلية، كانت أولا في محل معهد إمام الدعوة في دفن أحسان، نجري الاختبار في الكلية ونعود بدراستنا حتى انتهينا من الدراسة، وتأسس ولله الحمد بعد دراستنا للعلم تأسس عندي رغبة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا واجب على كل مسلم، كان من وصايا شيخنا شيخ محمد إبراهيم رحمه الله يحثنا على الدعوة وعلى الوعظ والإرشاد للمسلمين، وكنا نمشي بهذا ولله الحمد ومنه، ونسأل الله جل وعلا يثبتنا وجميع المسلمين على دينه إنه على كل شيء قدير.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
تجربة الشيخ محمد بن سليم حفظه الله.
الوالد كان شديد الحرص على أن أحفظ القرآن، فكان يتابعني من الصغر والحمد لله، وأتممت حفظ القرآن قبل أن أبلغ 15 من العمر، ولما بلغت 15 من العمر كلفت بالتراويح في أحد المساجد، المسجد الجامع القديم في البلد، فكنت أتروي فيه، والحمد لله هذا كان من أسباب حفظ القرآن ومن أسباب الإعانة على متابعة القرآن وحفظه، والحمد لله نحمد الله على هذا، الله يرحم الوالدين ويسكنهم جنة النعيم، كانوا هم السبب في ذلك لأنهم يتابعون متابعة دقيقة لحفظ القرآن. وأما المشايخ الذين تلقينا عنهم القراءة كان الوالد على رأسهم، لأن الوالد أيضا مع حفظه القرآن كان موجودا، لأنه درس على رأس القرآن في الرياض قبل 303 سنين، كان من طلاب العلم بالرياض، وكان في أحد المشايخ بالرياض يعرف التجويد وقرأ عليه الوالد التجويد، ولذلك استفدت من الوالد التلقين، يلقن على التجويد تلقين من غير دراسة على القواعد. فكنت إذا أردت أن أحفظ صفحتين أو 3 صفحات أو ثمن أو ثمن أقرأه على الوالد نظرا ويصحح، ثم أحفظه على ما صحه، ثم بعد ذلك أقرأه عليه حفظا. أكثر ما استفدت من وقتي وهو أنه بعد صلاة العشاء أكون في غرفة في البيت وحدي، ثم أتحفظ الحزب اللي أنا أريد أحفظه، فإذا حفظته قرأته مثلا 6 مرات 7 مرات إلى 8 مرات وأتقنت حفظه، أضع المصحف عندي ثم أكرره ما بين 50 إلى 60 مرة قبل أن أنام، ثم أنا تلك الليلة حافظ، ثم الصبح أقرأه على الوالد، ثم يكون بقية نهاري قراءة حفظي من أوله إلى آخر، ما رجعت أبي أنا أقرأ. أما الحفظ فهو في الليل هادي وهدوء، ولا أسمع أحد ولا عندي أحد ولا كذا، هذا من أسهل ما يكون ومن أكبر العون على الحفظ وسهولة الحفظ. ولكن أهم شيء التكرار، كان الوالد يلزم أني أقرأ بعد ما أحفظ الثمن يكلف أن أقرأه، لازم تقرأه 100 مرة، أنا استصعبت هذا فكنت أقرأه ما بين 60 إلى 70، والحمد لله نفع الله بهذا. أما الوالد قال لا، أنا حفظت على هذا، لا من ما أتركه لما أقرأه 100 مرة. كان الوالد هو كل من تعلمت عليه والحمد لله، وكافي من المشايخ الشيخ عبد الرحمن السلم الكريتيس كان من الكتاتيب وكنت أدرس عليه وحفظت عليه القرآن، وهو كذلك كان أيضا مجود محافظ كتاب الله. الوالد الحديث قال حفظ القرآن وأنا 12 سنة فأنا أحفظهم من غفلهم كذا، لكن بعد الحمد لله بعد 2 سنين أكملتهم لله الحمد، وصليت التراويح في الجماعة لله الحمد لله، وكل هذا بمتابعة الوالد والوالد الله يسلمهم جنة العليم، وكذلك الأخ الشيخ عبد العزيز. ثم لما انتقلنا إلى مكة أيضا قرأت على بعض المشايخ في التجويد كأيضا زيادة، منهم المقري الشيخ خليل عبد الرحمن أحد الإخوان الباكستانيين اللي يعلمون القرآن هنا، وكذلك أيضا على أحد علماء لبنان وهو عضو في طابقة العالم الإسلامي، كان صاحب سنة حفظ القرآن ومجود، وصرت راجع عليه القرآن أيضا تجويد، اسمه الشيخ سعد ياسين رحمة الله عليه، من مشاهير أعضاء رابطة العالم الإسلامي، وتوفي الله يسلم جماعة المعين. فهؤلاء تقريبا مختصر ممن أخذنا، وأخذنا من غيرهم لكن هذول مهمين أخذنا عنهم لله الحمد. قراءة القرآن كذلك أيضا بعض العلوم الشرعية.
تجربة الشيخ عبد الرحمن بن فريان رحمه الله.
في أول حياتي كنت بدأت في قراءة القرآن نظرا عند شيخ لي يسمونه طوع صالح ابن مرحوم الملقب بن صبيح. جاءني والدي رحمه الله فقال لي امشي إلى المدرسة حتى تبدأ بتعلم القرآن، فذهبت معه إليه وأنا ابن 7 سنين تقريبا، فأدخلني في المدرسة، والمدرسة هي التي تسمى أول كتاتيب، حجر توالي بعض المساجد ويكون فيها تعليم القرآن، يكون فيها طلاب منهم من يتعلم الهجاء، منهم من يتعلم الفاتحة، منهم من يتعلم في حفظ القرآن وغير ذلك. فبدأت في تعلم القرآن نظرا، بعد 1 أو 2 سنين انتقلنا إلى قراءة القرآن من الفاتحة إلى أن وصلنا إلى نهاية 3 أجزاء إلى قد سمع، فبعد ذلك بدأنا من البقرة نقرأه بالنظر تجريدا. ثم بعدما ختمت القرآن أمرني والدي رحمه الله أن أغيب، بعدما انتهينا من المدرسة كنت أغيب عند الوالد رحمه الله وأنفرد في محل ما عندي فيها حد، أقرأ الثمن 80 مرة، وأجعل عندي ورقة وقلم، كل ما قرأت مرة جعلت خطا حتى لا أهمل بعض العدد، وكنت أقرأه 80 مرة حتى حفظت القرآن كله ولله الحمد على والدي، لأن والدي ولله الحمد حافظ لأكثر القرآن. ثم بعد ذلك أمرني والدي رحمه الله أن أمره على شيخ يسمونه مطوع علي بن عبد الله يماني رحمه الله، كان في مدرسة أيضا في مسجد الجفرة يسمى مسجد الجفرة، وأنا كنت قرأت عند المطبيع في مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الذي هو مسجد عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله، فمررته على محمد حتى انتصفت في القرآن ومرض رحمه الله ثم توفي، ثم كملته على الموجود محمد بن أحمد بن سنان عافاه الله، فكملته عليه حتى حفظه القرآن كله ولله الحمد ومنه.
نستمع فيما يلي إلى الشيخ عادل بن سالم الكلباني إمام وخطيب جامع الملك خالد بمدينة الرياض ليحكي لنا تجربته في حفظ كتاب الله.
أما عن تجربتي في حفظ كتاب الله جل جلاله فلا ريب أن الأصل في ذلك أن يمن الله عليك بالتوفيق والهداية لسلك هذا السبيل، ثم أن ييسر لك السبل أيضا لإتمامه، وقد من الله علي سبحانه بإمامة المسلمين في الصلاة منذ مدة، وكنت في أول الأمر لا أحفظ، وأذكر أني صليت تراويح عام 1405 نظرا، ثم عاهدت نفسي لأن بقيت إلى قابل لا أصلين عن ظهر قلب، فألزمت نفسي بهذا. أذكر أني في 10/10/1405 بدأت الحفظ، اتخذت منهج في الصلاة حتى أذكر نفسي على الاستمرار على الانقطاع. أنت عارف الإنسان أحيانا يبدأ يكون عنده جزء من الحماس ثم ما يلبث أن يفتر. ألزمت نفسي بأن أصلي كل يوم ثمنا في الفجر باستمرار، يعني بالتسلسل، وهكذا كان، ولله الحمد لله أتممت في جمادى 1406، يعني استغرق مني حوالي 8 أشهر، لكن كنت متفرغا له تقريبا، سوى الخطابة كنت فقط يعني مصر على الإتمام حتى لا يأتي رمضان إلا وقد حفظت، ولله الحمد لله. طبعا أن تكون إماما وخطيبا ينبغي لك أن تسعى إلى الكمال، طبعا عزيز، ولكن إلى درجة كبيرة من الكمال. هذا كان يمكن الحافز الأصلي أني كنت إماما وخطيبا. أيضا لم أكن أحافظ على جزء معين أو آيات معينة دائما أرددها، كنت دائما أحس أني لابد أن أختار آيات تنوعة، ولأجل هذا كان يشعر أكثر الناس في صدره خلفي أني أحفظ، فما أردت أن أكون أقل مما يظنون. كنت أحفظ بعد صلاة الفجر، صليت الفجر رجعت إلى البيت تركت العمل، بعد تركي للعمل كنت فقط أجلس، يعني وقت طويل لكني لا أجاوز حتى أحفظ الثمن أو نصف الثمن كل يوم. إذا قرأته مرتين ثلاث أربع على حسب صعوبة الآيات أغلق المصحف ثم أنظر كم من المرات تغيب عني آية أو لا أستطيع ربط الآية بالتي بعدها ثم أعيد، وهكذا. إذا رأيت أن الآيات أو الوجه اللي حفظتهم ارتبط ومشى، خلاص يبقى يضاف إلى المراجعة. الحفظ كان فقط بعد صلاة الفجر، وما تبقى من الوقت كان للمراجعة. ولأجل هذا يعني الذي ينصح به أن لا يكفي المرء فقط بالحفظ، ولكن لابد أن يكون له وقت معين للمراجعة، وأن يكون له ورد معين لا شأن له بالحفظ ولا بالمراجعة. يعني يقرأ مثلا أقل شيء كما يذكر الحفاظ أن يقرأ جزءا في اليوم، هذا ليس له شأن بحفظه أو بمراجعته. كنت أحفظ في البيت.
تميز هذا الشاب بفضل الله تعالى بجودة حفظ كتاب الله وقوة ضبطه، مما جعله يحوز المركز الأول في مسابقتين دوليتين على مستوى العالم، بالإضافة إلى العديد من المسابقات المحلية. ونحن هنا نسمع تجربة هذا الشاب ليس من فمه ولكن من فم والده، والذي كانت له مساعي كبيرة في تربية ابنه وإيصاله لما وصل إليه بعد توفيق الله تعالى.
الفكرة نشأت لدي في نفس الوقت الذي رزقت فيه هذا الطفل، فابتدأت أدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذريتي وأن أرى في هؤلاء الذرية ما يصعب قلبي. بدأ هذا الطفل يكبر ويترعرع، ثم بدأت بغرس هذه الفكرة في ذهنه، فعندما ابتدا ينطق اصبحنا نسمعه بعض الايات كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم عندما يتلو بعض الايات بذاك الصوت المكسر البسيط فيعجبنا ذلك ونشجعه شيئا فشيئا، ثم عندما كبر قليلا واستطاع ان يتعامل مثلا مع المسجل اشترينا له مسجل وجعلناه يسجل بعض الايات بصوته، واثناء تنقلنا في السياره مثلا وفي مسمى بالاوقات الحره نحاول انا ووالدته ان يسمعنا شيء من كتاب الله وان يقرا ونشجعه في هذا، حتى اننا ولله الحمد منه، وهذا حقيقة من باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. أذكر أنه في سن مبكرة جدا كان يحفظ آية الكرسي فضلا عن الفاتحة وعن قصار السور، وكان ولله الحمد منه محط إعجاب واستغراب العائلة. ثم ابتدأت أشجع هذا الطفل وأربطه بأنه ستحفظ كتاب الله، أجعل هذا الأمر بالنسبة له هدف، وألقي في روعه باستمرار أن هذا الأمر من الأمور المهمة ومن الأمور التي يجب أن تسعى لها، ثم نربطه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحفظ القرآن والصحابة كانوا يحفظون القرآن. وهنا كذلك في ظني لفتة لطيفة جدا، وهي إن صحت العبارة إنشاء ما نسميه بالرموزية في روع هذا الطفل. بعض الأطفال الآن الذين لم ينالوا قصة من التربية تجد أن الرموز في باله أصحاب الكرة أو الفن أو غيره، لكن عندما يكون لك هدف ثم تجعل من رجالات الإسلام وأسلاذه رموزا في ذهن هذا الطفل، فلا شك أن هذا من الأمور المساعدة على ارتباط هذا الطفل بكتاب الله سبحانه وتعالى. أذكر كذلك أننا كنا في مكة في عمرة، فحرصت حقيقة كل الحرص أن يقابل ابني أئمة الحرم وأن يسلم عليهم، فكانت هذه من الأمور التي تدفع الطفل فعلا إلى أن يصل إلى ما وصل إليه هؤلاء القمم بأنهم يراهم فعلا قمم. ثم يتبع ذلك أن كل ما يراه من اهتمام زملائه من لاعبين وفنانين وخلافه يرى أنهم أقزام أمام هؤلاء القمم الشامخة. ثم حرصت حقيقة أن ألحقه بمدارس تحفيظ القرآن الكريم، وفي ذاك الوقت في الواقع كان أعداد مدارس القرآن الكريم ضئيلة جدا. نحن حقيقة نتكلم عن فترة زمنية تفصلنا عنها قرابة 20 سنة الآن. في ذاك الوقت لم تكن الأمور كما هي الآن ولله الحمد والمنة. في ذاك الوقت كنت تعاني لكي تجد حلقة من القرآن الكريم. أذكر أنني لكي أسجل ابني في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم سهرت ليلة كاملة وصليت الفجر بقرب المدرسة أنا والعديد من أولياء أمور الطلاب. لم يكن هناك تنظيم دقيق، وكان هذا حرصا مني حقيقة على أن أحقق هذا الهدف الذي كنت أدعو الله في كل أوقاتي أن ييسره لي، وهو حفظ كتاب الله عز وجل. تيسر لي ذلك ولله الحمد، فدخل ابني في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم وهي مدرسة حبيب بن عدي جزاهم الله خيرا، فقد كانوا على مستوى عال من التربية وكانوا على مستوى عال من العناية بأبنائنا. كان الجو المدرسي في هذه المدرسة هو إن شاء الله في كثير من المدارس كان جو تربوي حقيقة رائع، فيه من الحرص على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وفيه كذلك من التنشئة الصالحة الجيدة التي تستلهم سياسة التعليم في هذا البلد الطيب المبارك. ثم بعد ذلك ألحقته بحلقة لتحفيظ القرآن الكريم، حرصت أن أهيئ له صحبة صالحة من خلال المدرسة ومن خلال حلقات القرآن الكريم، وكنت على صلة دائمة ووثيقة بالمدرسة، فلا أتغير أبدا عن حفل أو عن مجلس آباء أو عن أي دعوة أدعى لها، فكان لذلك ولله الحمد منا الأثر الطيب. كذلك كنت أشجع ابني على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وأقول له دائما بإذن الله عز وجل سيأتي يوم تكون إمام الحرم تأم المسلمين، فهذه الأمور تعين الطفل بعد عون الله سبحانه وتعالى على أن يرسم في ذهنه مستقبلا يأمل أن يصل إليه بإذن الله عز وجل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه رجل فقال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا، فعملت فيه مثل ما يعمل فيه هذا. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا، فعملت فيه مثل ما يعمل فيه هذا. رواه البخاري وأحمد.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
مع تجارب الشباب.
كانت بداية حفظي لكتاب الله سبحانه وتعالى في 7 من عمري، بعد أن طلبت من الوالد حفظه الله أن يشتري لي جهاز حاسب آلي. وافق الوالد حفظه الله على هذا الطلب شريطة أن أحفظ جزء عام، وبعد توفيق الله سبحانه وتعالى ثم متابعة الوالدين أتممت ذلك الجزء، وكانت هذه هي الدفعة الأولى في حفظ كتاب الله. ثم ألحقني الوالد بمدارس تحفيظ القرآن التابعة لوزارة التربية والتعليم، فكنا نقرأ الدرس الجديد في المدرسة ثم يكون حفظ هذا الدرس في البيت وقت العصر، حيث كانت والدتي حفظها الله تتولى قضية التسميع للدرس الجديد والتأكد من صحة الحفظ. ثم التحقت بحلقات تحفيظ القرآن بالمسجد حتى أتممت حفظ كتاب الله وأنا في 15 من عمري.
مع تجارب الشباب.
كان للوالد حفظه الله دور كبير في حفظ القرآن، ابتدأ حفظه معي في 5 كنت أجلس أنا وهو بعد العصر في المسجد فيخرج ريالا ويريني إياه ويعيدني به إن أنا حفظ آية أو آيتين، ويضع ذلك الريال تحت فرش المسجد ويفي بوعده إذا أتممت ما طلبه مني ذلك اليوم. أما إذا لم أحفظ ذلك اليوم كان يؤجل هذا الريال إلى الغد، وكان يترك الريال في المسجد فتبقى النفس متعلقة بهذا الريال. استمر الحال على ما هو عليه حتى افتتحت حلقة قريبة من السكن فألحقني الوالد بها، فكنت أحفظ فيها الآية والآيتين في اليوم. ثم بلغت سن قانوني لدخول المدرسة صباحية، فاختار والدي حفظه الله مدارس تحفيظ القرآن، وذلك تركيزها على حفظ القرآن. كانت المدارس تحفظ طلابها في اليوم الواحد تقريبا الوجه، ونقلني الوالد بعد ذلك إلى حلقة أرفع مستوى من هذه الحلقة لحرصه حفظه الله على نصحتي في ذلك. استمريت في الحلقة، وبعد ذلك رأى والدي أن ينقلني إلى حلقة هي أرفع مستوى من هذه الحلقة، وكانت حلقة الشيخ تقي الإسلام قارئ حفظه الله وجزاه الله عني خيرا. كان هذا في سن العاشرة. كان لتحفيز الوالد في ذلك دور كبير، حيث أن الوالد انتقل من قضية الريال إلى أن وعدني ب30,000 ريال إذا أنا أتمته حفظ القرآن. كان حلقة الشيخ تقي الإسلام تميز بالحزم وكثرة الطلاب وكثرة تخريج الخاتمين. بعد ذلك أصبح من جدولي اليومي أني في الصباح أكون في المدرسة، وبعد المدرسة مباشرة قبل العصر أكتب ما طلب مني من واجبات، وأذاكر ما طلب مني من اختبارات، والعصر والمغرب والعشاء كلها في المسجد. كان هذا في السنة الابتدائية بين 10 و11. وكان والد حريصا في هذا الجانب، فلم يكن هذا الجدول يتغير أوقات اختبارات الشهرية أو غيرها. اللهم إنا في وقت الاختبارات النهائية كانت الحلقة تتوقف، ولم يؤثر هذا على دراستي الصباحية، حيث كان ترتيبي في الصف الأول على زملائي، بل كنت مقدما حتى عند المدرسين. استمر الوضع على ما هو عليه إلى أن بلغت سن 11، وكان ذلك في بداية السنة السادسة من المرحلة الابتدائية. وكان الوالد مسافرا في هذا الوقت، وكان قد وكل من يحرص علي ويقوم مقامه، وكان موعدي في هذه السنة ختمة، وكنت قد أخفيت خبرها عن الوالد. كانت الحلقة تقيم حفلة بين الفينة والفينة لكل من يختم القرآن وتدعو لذلك بعض المشايخ، فطلبت من الوالد ذلك اليوم أن يحضر. قلت له إن مدرس الحلقة يريده، وأنه قد طلب مني أن أحضر بعض الكعك والمرطبات، وكان هذه من عادة الحلقة بين الفينة والفينة بالترفيه عن الطلاب، ولم يكن الوالد يدري ماذا أعددت له. فلما دخل المسجد قبله أحد المشايخ وهنأه بختمتي، فتفاجأ الوالد بذلك. بعد الختمة انتقل هم الوالد حفظه الله للحرص على نطقنا القرآن، فعلق المكافأة التي وعدني بها 30,000 ريال بإتقاني، فصرفت الهم إلى الإتقان، ولم أتقن إلا في السنة الثانية المتوسطة عندما ألمت الناس في صلاة التراويح من صدري. كان هذا له الأثر الكبير في إتقان القرآن، أسأل الله أن يجعله حجة الليلة علي وأن ينفعني به. بعد الإتقان صرفت همي إلى طلب العلم الشرعي والاهتمام بالمتون، حيث لا تزال الذاكرة قوية والنشاط قوي، فحفظت المتون الأصول الثلاثة، القواعد الأربعة، وكتاب التوحيد، والأربعين النووية، والمنظومة البيقونية، ومنظومة القواعد الأصول، وسلم الوصول، وأنا الآن على وشك إنهاء البلوغ، سأل الله أن يتمه وأن ينفعني به.
مع تجارب الشباب
بدأت حفظ كتاب الله في السنة الخامسة من عمري قبل أن أدرس الصف الأول الابتدائي، وكانت الوالدة وكان الوالد من حفظة كتاب الله، وكانت الوالدة تدرس في إحدى المدارس النسائية المسائية، وكانت تقرأ الواجب قبل أن أحفظه حتى أبين أحكام التجويد. ثم بعد أن حفظت ما يقارب من 5 أجزاء كان الوالد قد كافأ لي بمكافأة وهي عبارة عن دراجة. ثم بعد ذلك بدأ أبي يعتني بي وأدخلني في حلقات تحفيظ القرآن، وكنت أراجع عند الوالدة وأحفظ الواجب، ثم أذهب إلى حلقات تحفيظ القرآن وأسمع. ثم بعد أن وصلت إلى الصف الرابع الابتدائي نقلني الوالد إلى مدرسة تحفيظ القرآن الكريم، فكانت حصة القرآن تعتبر لي مراجعة، وبالبيت لدي حفظ جديد، وفي حلقات تحفيظ القرآن كانت لي تعتبر كمراجعة. ثم استمريت على تلك الطريقة حتى أتممت حفظ كتاب الله في السن 11 من عمري في الصف الخامس الابتدائي، وكان أبي قد جهز لي مكافأة وهي شراء جهاز حاسب آلي. ثم بعد ذلك وجهني والدي إلى حفظ المتون، ومن هذه المتون 40 النووية، كتاب التوحيد، المنظومة البيقونية، المنظومة الحائية للسجل الثاني، منظومة عنوان الحكم، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، تحفة الأطفال. ثم وجهني والد بعد ذلك إلى إلقاء الكلمات في المساجد، فبدأت في البيت في إحدى المناسبات بتدرب على الإلقاء حتى كنت متميزا في الإلقاء. ثم بعد أن ألقيت في المساجد التي يقل عدد المصلين فيها توجهت إلى الجوامع الكبيرة التي يكثر المصلين فيها، وكان حفظي لكتاب الله سبب في إعطاء الجرأة على الإلقاء في المساجد.
يروي لنا أحد المشرفين على دار تحفيظ النسائية قصة روتها إحدى المشرفات في الدار لإحدى النساء التي حفظن القرآن بعد 60 رغم الصعوبات التي واجهتها.
من أبرز النماذج التي شاهدتها الدار تلك المرأة التي بدأت الحفظ بعد سن 60 تقريبا، بعد أن تقاعدت من العمل وخلال 10 سنوات من المثابرة والمصابرة أتمت الحفظ، وكان حفظا متقنا نادر الأخطاء قد يستطيل للسامع مدة الحفظ، لكن المرأة كانت كفيفة، ولدت كفيفة وقدمت إلى الرياض مع والدها وأبنائها من قريتها القريبة من الرياض بعد وفاة زوجها، وبدأت الدراسة في معهد النور للمكفوفات وهي في سن 30 وأتمت الدراسة وحصلت على الدبلوم، ثم درست في المعهد، وبعد التقاعد التحقت بالدار، بدأت الحفظ وأتمته خلال 10 سنوات. بعد إتمام الحفظ بدأت في المراجعة مع العلم أنها كانت مثالا رائعا في المواظبة على الحضور، وكانت لا تتغيب، كانت تحفظ في المصحف المطبوع على طريقة برايل، وكانت تحفظ بصوت مرتفع، وكانت تطبق أحكام التجويد حسب استطاعتها وقدرتها. لم تكن تكتفي بالحضور فقط، بل كانت تقوم بمساعدة المعلمة بتلقين من لا يجدن القراءة من زميلاتها في الدار. كانت تحافظ محافظة شديدة على المراجعة، حتى أنها استمرت 3 سنوات تراجع مع العلم أنها كانت نادرا ما تخطئ. وبعد 3 سنوات من المثابرة والجد والاجتهاد وافتها المنية رحمها الله.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. رواه البخاري ومسلم.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
ولقد يسرنا أي سهلنا القرآن للذكر ليتذكر ويعتبر به. وقال سعيد بن جبير: يسرناه للحفظ والقراءة، وليس شيء من كتب الله يقرأ كله ظاهرا إلا القرآن، فهل من مدكر متعظ بمواعظه.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
ما أبرز الأمور المعينة على الحفظ؟
لا بد من إصلاح النية، ولا بد من الجد والاجتهاد، ولا بد من تعاهد القرآن، ولا بد من الصبر، ولا بد للإنسان أن يستعين بالله ثم بإخوانه يشجعونه من زملاء وغير ذلك.
أهم شيء الفراغ الذهني، إذا كان الإنسان مشغول الذهن وصعب عليه الحفظ لأن أفكاره رايحة في شيء ثاني، لكن إذا فرغ وتورع ولم يلتفت إلى شيء هذا من أسهل ما يكون عليها الحفظ. تجد مثلا في المسجد يجي تحفظ والناس داخل وطالع وقراءات وأصوات وكذا، هذا يشوش عليه ويشتت ذهنه ويعوقه على الحفظ. لكن أحسن الحفظ في اعتقادي وأنا قد استعملته، كلفني والد أشار علي فيه وانتبعت منه نفعا كثيرا، وهو أني أكون في محل ما أسمع أحد ولا يدري عن أحد إطلاقا.
ولا بد للإنسان أن يكون له مصحف خاص أيضا إذا أراد الغيب، إذا أراد أن يحفظ القرآن يصير له مصحف خاص حتى لا تختلف عليه المصاحف، حتى يكون ذلك إعانة له في حفظ القرآن.
أيها المستمع الكريم، نستمع وإياك إلى ترجمتين لاثنين من مشاهير الحفاظ والعلماء بالمملكة، لنسمع ترجمة مختصرة لهما وليحدثانا عن تجربتهما في حفظ كتاب الله تعالى، ولنأخذ بعض التوجيهات منهما لحفاظ كتاب الله. الشيخ محمد بن سبيل، الرئيس السابق لشؤون الحرمين الشريفين وعضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام.
ولدت في عام 1345، من نعمة الله سبحانه وتعالى علي أن يسر لي والدين كانوا يحفظون القرآن، الوالد والوالدة والحمد لله، وكانوا من طلبة العلم، والوالد كان إماما في أحد المساجد في بلدنا في مدينة البكيرية، وكنت أنا أصغر أولاد الوالد الله يسكن جنات النعيم، وإخواني كلهم الحمد لله من الله عليهم حفظ القرآن، أولهم الأخ محمد أنا سميت على اسمه توفي قبل ولادتي، كان من حفاظ القرآن وطالب علم لكنه توفي رحمة الله عمره 26 و27. ثم بعد ذلك أيضا الأخ الشيخ عبد العزيز السبيل مشهور من العلماء المشهورين، كان قاضي بكرية وانت طويلة، وكان هو اللي تربيت على يديه مع الوالد، لكن كان هو اللي القاضي وهو اللي درس البلد وكنت درست عليه، والوالد كان شديد الحرص على أن أحفظ القرآن، ودرست على المشايخ في البلد منهم الشيخ محمد بن مجبر المعروف وراءه زفته كان قاضي البلد، ثم على الأخ الشيخ عبد العزيز الشفيقي قاتل مع غيره، ثم درست الشيخ عبد الله بن حميد بريده فترة طويلة حوالي 13 سنة لما كلفت بالتدريس في معهد بريده، وكنت أحضر عند الشيخ الحمد لله، فأحضر يعني مشاهير. وأما الكفتي فهو الشيخ عبد الرحمن السامي الصديق رحمه الله، وكذلك خالد محمد المحمود الله يرحمه كان أيضا هو اللي بيدرس كتتي الثاني ودرست عليها أيضا فترة. وفي بعض المشايخ البلد أيضا من راجع عليهم بعض الدروس وكذا في البلد من طلبة العلم المتميزين اللي أكثرهم عينوا بالقضاء، فكنت آتيهم بعد العصر بالتمخ وقت الفراغ اللي ما هي وقت دروس المشايخ. الحمد لله رحمة الله على الجميع، نحن وافادون ودعواتنا لهم من الله يسكنهم جنة النعيم ويجزاهم عنا كل خير.
الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن صيان رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم رحمه الله.
كانت ولادتي تقريبا في سنة 1348 لما حفظت القرآن، أمرني والدي رحمه الله نبدأ في العلم على سماحة المفتي للديار السعودية الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله. جئت إلى الشيخ، جاء ابني لوالق أن أريد الابن يقرأ العلم، فقال نعم حفظ القرآن، قال نعم، قال على بركة الله لا بأس. فبدأت عليه في تعلم العلم في المختصرات مثل الأربعين النووية للثلاثة الأصول الشيخ محمد بن الوهاب، نغيبها غيبا عن ظهر قلب، آداب المشي إلى الصلاة، كذلك عمدة الأحكام، كذلك كشف الشبهات الشيخ محمد، كذلك العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، غيبنا هذه الأصول. ثم بعد ذلك بدأنا في المطولة نقرأ إمرارا على شيخنا رحمه الله، وقرأت على مشايخ أيضا الشيخ عبد العزيز الشذري رحمه الله، وقرأت على الشيخ محمد بن عبد اللطيف عم الشيخ محمد بن إبراهيم، وقرأت أخيرا على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقرأت على الشيخ عبد الرحمن المقوشي رحمه الله. وصارت آخر دراستنا في المسجد على مشايخ يأتون إلينا من الكلية، وهم الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله، والشيخ عبد الحميد الجزائري، ومشايخ آخرين، الشيخ عبد العزيز بن باز، يأتون إلينا في المسجد فنقرأ. فإذا جاء الاختبار ذهبنا إلى الكلية، كانت أولا في محل معهد إمام الدعوة في دفن أحسان، نجري الاختبار في الكلية ونعود بدراستنا حتى انتهينا من الدراسة. وتأسس ولله الحمد بعد دراستنا للعلم، تأسس عندي رغبة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا واجب على كل مسلم. كان من وصايا شيخنا شيخ محمد إبراهيم رحمه الله يحثنا على الدعوة وعلى الوعظ والإرشاد للمسلمين، وكنا نمشي بهذا ولله الحمد ومنا، ونسأل الله جل وعلا يثبتنا وجميع المسلمين على دينه، إنه على كل شيء قدير.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
تجربة الشيخ محمد بن سليم حفظه الله.
الوالد كان شديد الحرص على أن أحفظ القرآن، فكان يتابعني من الصغر والحمد لله، وأتممت حفظ القرآن قبل أن أبلغ 15 من العمر. ولما بلغت 15 من العمر كلفت بالتراويح في أحد المساجد، المسجد الجامع القديم في البلد، فكنت أتراوح فيه، والحمد لله هذا كان من أسباب حفظ القرآن ومن أسباب الإعانة على متابعة القرآن وحفظه، والحمد لله نحمد الله على هذا. الله يرحم الوالدين ويسكنهم جنة النعيم، كانوا هم السبب في ذلك لأنهم يتابعون متابعة دقيقة لحفظ القرآن. وأما المشايخ الذين تلقينا عنهم القراءة كان الوالد على رأسهم، لأن الوالد أيضا مع حفظه القرآن كان موجود، لأنه درس على رأس القرآن في الرياض الله يرحمه قبل 303 سنين، كان من طلاب العلم بالرياض، وكان في أحد المشايخ بالرياض يعرف التجويد وقرأ عليه الوالد التجويد، ولذلك استفدت من الوالد التلقين لقنا التجويد تلقين من غير دراسة على القواعد. فكنت إذا أردت أن أحفظ صفحتين أو ثلاث صفحات أو ثمن أو ثمن أقرأه على الوالد نظرا ويصحح، ثم أحفظه على ما صحه، ثم بعد ذلك أقرأه عليه حفظا. أكثر ما استفدت من وقتي هو أنه بعد صلاة العشاء أكون في غرفة في البيت وحدي، ثم أتحفظ الحزب اللي أنا أريد أحفظه، فإذا حفظته قرأته مثلا 6 مرات 7 مرات 11 مرات وأتقنت حفظه، أضع المصحف عندي ثم أكرره ما بين 50 إلى 60 مرة قبل أن أنام، ثم أنا تلك الليلة حافظ، ثم الصبح أقرأه على الوالد، ثم يكون بقية نهاري قراءة حفظي من أوله إلى آخره، ما رجعت أبي أنا أقرأ. أما الحفظ فهو في الليل هادي وهدوء، ولا أسمع أحد ولا عندي أحد ولا كذا، هذا من أسهل ما يكون ومن أكبر العون على الحفظ وسهولة الحفظ. ولكن أهم شيء التكرار، كان الوالد يلزم أني أقرأ بعد ما أحفظ الثمن يكلف أن أقرأه، لازم تقرأه 100 مرة، أنا استصعبت هذا فكنت أقرأه ما بين 60 إلى 70، والحمد لله نفعني الله بهذا. أما الوالد قال لا، أنا حفظت على هذا، لا من حفظ قوتكم ما أترك لما أقرأه 100 مرة. كان والده كل من تعلمت عليه والحمد لله. وكافي من المشايخ الشيخ عبد الرحمن السلم الكريديس كان من الكتاتيب وكنت أدرس عليه وحضرت عليه القرآن، وهو كذلك كان أيضا مجود محافظ كتاب الله. الوالد الحديث قال حفظ القرآن وأنا 12 سنة، فأنا أحفظهم وغفلهم وكذا، لكن بعد الحمد لله بعد سنتين أكملتهم لله الحمد وصليت التراويح في الجماعة لله الحمد لله. وكل هذا بمتابعة الوالد والوالدة الله يسلمهم جنة العليم، وكذلك الأخ الشيخ عبد العزيز. ثم لما انتقلنا إلى مكة أيضا قرأت على بعض المشايخ في التجويد كأيضا زيادة، منهم المقري الشيخ خليل عبد الرحمن أحد الإخوان الباكستانيين يعلمون القرآن هنا، وكذلك أيضا على أحد علماء لبنان وهو عضو في رابطة العالم الإسلامي كان صاحب سنة حفظ القرآن ومجود وصوت رجع عليها القرآن أيضا تجويد، اسمه الشيخ سعد ياسين رحمة الله عليه، من مشاهير أعضاء رابطة العالم الإسلامي وتوفي الله يسلم جماعة المعين. فهؤلاء تقريبا مختصر من أخذنا وأخذنا من غيرهم، لكن هؤلاء مهمين أخذنا عنهم لله الحمد. قراءة القرآن كذلك أيضا بعض العلوم الشرعية.
تجربة الشيخ عبد الرحمن بن فريان رحمه الله.
في أول حياتي كنت بدأت في قراءة القرآن نظرا عند شيخ لي يسمونه طوع صالح ابن مرحوم الملقب بن صبيح. جاءني والدي رحمه الله فقال لي امش إلى المدرسة حتى تبدأ بتعلم القرآن، فذهبت معه إليه وأنا ابن 7 سنين تقريبا، فأدخلني في المدرسة، والمدرسة هي التي تسمى أول كتاتيب، حجر توالي بعض المساجد ويكون فيها تعليم القرآن، يكون فيها طلاب منهم من يتعلم الهجاء، منهم من يتعلم الفاتحة، منهم من يتعلم في حفظ القرآن وغير ذلك. فبدأت في تعلم القرآن نظرا، بعد سنة أو سنتين انتقلنا إلى قراءة القرآن من الفاتحة إلى أن وصلنا إلى نهاية 3 أجزاء إلى قد سمع، فبعد ذلك بدأنا من البقرة نقرأه بالنظر تجريدا. ثم بعدما ختمت القرآن أمرني والدي رحمه الله أن أغيب، بعدما انتهينا من المدرسة كنت أغيب عند الوالد رحمه الله وأنفرد في محل ما عندي فيها حد، أقرأ الثمن 80 مرة وأجعل عندي ورقة وقلم، كل ما قرأت مرة جعلت خطا حتى لا أهمل بعض العدد، وكنت أقرأه 80 مرة حتى حفظت القرآن كله ولله الحمد على والدي، لأن والدي ولله الحمد حافظ لأكثر القرآن. ثم بعد ذلك أمرني والدي رحمه الله أن أمره على شيخ يسمون مطوع علي بن عبد الله يماني رحمه الله، كان في مدرسة أيضا في مسجد الجفرة يسمى مسجد الجفرة، وأنا كنت قرأت عند المطبيع في مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الذي هو مسجد عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله، فأمررته على محمد حتى انتصفت في القرآن ومرض رحمه الله ثم توفي، ثم كملته على الموجود محمد بن أحمد بن سنان عافاه الله، فكملته عليه حتى حفظه القرآن كله ولله الحمد والمنه.
نستمع فيما يلي إلى الشيخ عادل بن سالم الكلباني إمام وخطيب جامع الملك خالد بمدينة الرياض ليحكي لنا تجربته في حفظ كتاب الله.
أما عن تجربتي في حفظ كتاب الله جل جلاله فلا ريب أن الأصل في ذلك أن يمن الله عليك بالتوفيق والهداية لسلك هذا السبيل، ثم أن ييسر لك السبل أيضا لإتمامه، وقد من الله علي سبحانه بإمامة المسلمين في الصلاة منذ مدة، وكنت في أول الأمر لا أحفظ، وأذكر أني صليت تراويح عام 1405 نظرا، ثم عاهدت نفسي لئن بقيت إلى قابل لا أصلين عن ظهر قلب، فألزمت نفسي بهذا، أذكر أني في 10/10/1405 بدأت الحفظ، اتخذت منهج في الصلاة حتى أذكر نفسي على الاستمرار لا على الانقطاع. أنت عارف الإنسان أحيانا يبدأ يكون عنده جزء من الحماس ثم ما يلبث أن يفتر، ألزمت نفسي بأن أصلي كل يوم ثمنا في الفجر باستمرار يعني بالتسلسل، وهكذا كان ولله الحمد لله. أتممت في جمادى 1406 يعني استغرق مني حوالي 8 أشهر، لكن كنت متفرغا له تقريبا يعني. سوى الخطابة كنت فقط يعني مصر على الإتمام حتى لا يأتي رمضان إلا وقد حفظت ولله الحمد لله. طبعا أن تكون إماما وخطيبا ينبغي لك أن تسعى إلى الكمال، طبعا عزيز ولكن إلى درجة كبيرة من الكمال، هذا كان يمكن الحافز الأصلي أني كنت إماما وخطيبا. أيضا لم أكن أحافظ على جزء معين أو آيات معينة دائما أرددها، كنت دائما أحس أني لابد أن أختار آيات تنوعة، ولأجل هذا كان يشعر أكثر الناس في صلاة الخلف أني أحفظ، فما أردت أن أكون أقل مما يظنون. كنت أحفظ بعد صلاة الفجر، صلاة الفجر رجعت إلى البيت تركت العمل، بعد تركي للعمل كنت فقط أجلس يعني وقت طويل، لكني لا أجاوز حتى أحفظ الثم أو نصف الثم كل يوم. إذا قرأته مرتين ثلاث أربع على حسب صعوبة الآيات أغلق المصحف ثم أنظر كم من المرات تغيب عني آية أو لا أستطيع ربط الآية بالتي بعدها ثم أعيد وهكذا. إذا رأيت أن الآيات أو الوجه اللي حفظتهم ارتبط ومشى خلاص يبقى يضاف إلى المراجعة. الحفظ كان فقط بعد صلاة الفجر وما تبقى من الوقت كان للمراجعة، ولأجل هذا يعني الذي ينصح به أن لا يكفي المرء فقط بالحفظ، لكن لابد أن يكون له وقت معين للمراجعة وأن يكون له ورد معين لا شأن له بالحفظ ولا بالمراجعة. يعني يقرأ مثلا أقل شيء كما يذكر الحفاظ أن يقرأ جزءا في اليوم، هذا ليس له شأن بحفظه أو بمراجعته. كنت أحفظ في البيت.
تميز هذا الشاب بفضل الله تعالى بجودة حفظ كتاب الله وقوة ضبطه، مما جعله يحوز المركز الأول في مسابقتين دوليتين على مستوى العالم، بالإضافة إلى العديد من المسابقات المحلية. ونحن هنا نسمع تجربة هذا الشاب ليس من فمه ولكن من فم والده، والذي كانت له مساعي كبيرة في تربية ابنه وإيصاله لما وصل إليه بعد توفيق الله تعالى.
الفكرة نشأت لدي في نفس الوقت الذي رزقت فيه هذا الطفل، فابتدأت أدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذريتي وأن أرى في هؤلاء الذرية ما يصعب قلبي. بدأ هذا الطفل يكبر ويترعرع، ثم بدأت بغرس هذه الفكرة في ذهنه، فعندما ابتدا ينطق أصبحنا نسمعه بعض الآيات كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم عندما يتلو بعض الآيات بذاك الصوت المكثر البسيط فيعجبنا ذلك ونشجعه شيئا فشيئا، ثم عندما كبر قليلا واستطاع أن يتعامل مثلا مع المسجل اشترينا له مسجل وجعلناه يسجل بعض الآيات بصوته، وأثناء تنقلنا في السيارة مثلا وفي مسمى بالأوقات الحرة نحاول أنا ووالدته أن يسمعنا شيء من كتاب الله وأن يقرأ ونشجعه في هذا، حتى أننا ولله الحمد المنة، وهذا حقيقة من باب التحدث من نعمة الله سبحانه وتعالى. أذكر أنه في سن مبكرة جدا كان يحفظ آية الكرسي فضلا عن الفاتحة وعن قصار السور، وكان ولله الحمد المنة محط إعجاب واستغراب العائلة. ثم ابتدأت أشجع هذا الطفل وأربطه بأنه ستحفظ كتاب الله، أجعل هذا الأمر بالنسبة له هدف، وألقي ذراعه باستمرار أن هذا الأمر من الأمور المهمة ومن الأمور التي يجب أن تسعى لها، ثم نربطه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحفظ القرآن والصحابة كانوا يحفظون القرآن. وهنا كذلك في ظني لفتة لطيفة جدا، وهي إن صحت العبارة إنشاء ما نسميه بالرموزية في روع هذا الطفل. بعض الأطفال الآن الذين لم ينالوا قصة من التربية تجد أن الرموز في باله أصحاب الكرة أو الفن أو غيره، لكن عندما يكون لك هدف ثم تجعل من رجالات الإسلام وأسلاذه رموزا في ذهن هذا الطفل، فلا شك أن هذا من الأمور المساعدة على ارتباط هذا الطفل بكتاب الله سبحانه وتعالى. أذكر كذلك أننا كنا في مكة في عمرة، فحرصت حقيقة كل الحرص أن يقابل ابني أئمة الحرم وأن يسلم عليهم، فكانت هذه من الأمور التي تدفع الطفل فعلا إلى أن يصل إلى ما وصل إليه هؤلاء القمم، لأنهم يراهم فعلا القمم. ثم يتبع ذلك أن كل ما يراه من اهتمام زملائه من لاعبين وفنانين وخلافه يرى أنهم أقزام أمام هؤلاء القمم الشامخة. ثم حرصت حقيقة أن ألحقه بمدارس تحفيظ القرآن الكريم، وفي ذاك الوقت في الواقع كان أعداد مدارس القرآن الكريم ضئيلة جدا، نحن حقيقة نتكلم عن فترة زمنية تفصلنا عنها قرابة 20 سنة الآن، في ذاك الوقت لم تكن الأمور كما هي الآن ولله الحمد والمنة. في ذاك الوقت كنت تعاني لكي تجد حلقة للقرآن الكريم. أذكر أنني لكي أسجل ابني في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم سهرت ليلة كاملة وصليت الفجر بقبل المدرسة أنا والعديد من أولياء أمور الطلاب، لم يكن هناك تنظيم دقيق، وكان هذا حرصا مني حقيقة على أن أحقق هذا الهدف الذي كنت أدعو الله في كل أوقاتي أن ييسره لي، وهو حفظ كتاب الله عز وجل. تيسر لي ذلك ولله الحمد، فدخل ابني في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم وهي مدرسة حبيب بن عدي جزاه الله خيرا، فقد كانوا على مستوى عالي من التربية وكانوا على مستوى عالي من العناية بأبنائنا. كان الجو المدرسي في هذه المدرسة وإن شاء الله في كثير من المدارس كان جو تربوي حقيقة رائع فيه من الحرص على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وفيه كذلك من التنشئة الصالحة الجيدة التي تستلهم سياسة التعليم في هذا البلد الطيب المبارك. ثم بعد ذلك ألحقته بحلقة لتحفيظ القرآن الكريم، حرصت أن أهيئ له صحبة صالحة من خلال المدرسة ومن خلال حلقات القرآن الكريم، وكنت على صلة دائمة ووثيقة بالمدرسة، فلا أتغير أبدا عن حفل أو عن مجلس آباء أو عن أي دعوة أدعى لها، فكان لذلك ولله الحمد منه الأثر الطيب. كذلك كنت أشجع ابني على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وأقول له دائما بإذن الله عز وجل سيأتي يوم تكون إمام الحرم تأم المسلمين، فهذه الأمور تعين الطفل بعد عون الله سبحانه وتعالى على أن يرسم في ذهنه مستقبلا يأمل أن يصل إليه بإذن الله عز وجل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه رجل فقال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا، فعملت فيه مثل ما يعمل فيه هذا. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا، فعملت فيه مثل ما يعمل فيه هذا. رواه البخاري وأحمد.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
مع تجارب الشباب.
كانت بداية حفظي لكتاب الله سبحانه وتعالى في السابعة من عمري، بعد أن طلبت من الوالد حفظه الله أن يشتري لي جهاز حاسب آلي. وافق الوالد حفظه الله على هذا الطلب شريطة أن أحفظ جزء عامة، وبعد توفيق الله سبحانه وتعالى ثم متابعة الوالدين أتممت ذلك الجزء، وكانت هذه هي الدفعة الأولى في حفظ كتاب الله. ثم ألحقني الوالد بمدارس تحفيظ القرآن التابعة لوزارة التربية والتعليم، فكنا نقرأ الدرس الجديد في المدرسة، ثم يكون حفظ هذا الدرس في البيت وقت العصر، حيث كانت والدتي حفظها الله تتولى قضية تسميع الدرس الجديد والتأكد من صحة الحفظ. ثم التحقت بحلقات تحفيظ القرآن بالمسجد حتى أتممت حفظ كتاب الله وأنا في 15 من عمري.
مع تجارب الشباب.
كان للوالد حفظه الله دور كبير في حفظ القرآن، ابتدأ حفظه معي في سن 5، كنت أجلس أنا وهو بعد العصر في المسجد فيخرج ريالا ويريني إياه ويعيدني به إن أنا حفظ آية أو آيتين، ويضع ذلك الريال تحت فرش المسجد ويأتي بوعده إذا أتممت ما طلبه مني ذلك اليوم. أما إذا لم أحفظ ذلك اليوم كان يؤجل هذا الريال إلى الغد، وكان يترك الريال في المسجد فتبقى النفس متعجقة بهذا الريال. استمر الحال على ما هو عليه حتى افتتحت حلقة قريبة من السكن، فألحقني الوالد بها فكنت أحفظ فيها الآية والآيتين في اليوم. ثم بلغت سن قانوني لدخول المدرسة صباحية، فاختار والدي حفظه الله مدارس تحفيظ القرآن، وذلك تركيزها على حفظ القرآن. كانت المدارس تحفظ طلابها في اليوم الواحد تقريبا الوجه، ونقلني الوالد بعد ذلك إلى حلقة أرفع مستوى من هذه الحلقة لحفظه حفظه الله على مصلحتي في ذلك. استمريت في الحلقة، وبعد ذلك رأى والدي أن ينقلني إلى حلقة هي أرفع مستوى من هذه الحلقة، وكانت حلقة الشيخ تقي الإسلام قارئ حفظه الله وجزاه الله عني خيرا. كان هذا في سن 10. كان لتحفيظ الوالد في ذلك دور كبير، حيث أن الوالد انتقل من قضية الريال إلى أن وعدني ب30,000 ريال إذا أنا أتمته حفظ القرآن. كان حلقة الشيخ تقي الإسلام تميز بالحزم وكثرة الطلاب وكثرة تخريج الخاتمين. بعد ذلك أصبح من جدولي اليومي أني في الصباح أكون في المدرسة، وبعد المدرسة مباشرة قبل العصر أكتب ما طلب مني من واجبات وذاكر ما طلب مني من اختبارات، والعصر والمغرب والعشاء كلها في المسجد. كان هذا في السن الابتدائية بين 10 و11، وكان والد حريصا في هذا الجانب، فلم يكن هذا جدول يتغير أوقات اختبارات الشهرية أو غيرها، اللهم إلا في وقت الاختبارات النهائية كانت الحلقة تتوقف، ولم يؤثر هذا على دراستي الصباحية، حيث كان ترتيبي في الصف الأول على زملائي، بل كنت مقدما حتى عند المدرسين. استمر الوضع على ما هو عليه إذا أن بلغت سن 11، وكان ذلك في بداية السنة السادسة من المرحلة الابتدائية، وكان الوالد مسافرا في هذا الوقت، وكان قد وكل من يحرص علي ويقوم مقامه، وكان موعدي في هذه السنة مع الختمة، وكنت قد أخفيت خبرها عن الوالد. كانت الحلقة تقيم حفلة بين الفينة والفينة لكل من يختم القرآن، وتدعو لذلك بعض المشايخ، فطلبت من الوالد ذلك اليوم أن يحضر. قلت له إن مدرس الحلقة يريده، وأنه قد طلب مني أن أحضر بعض الكعك والمرطبات وكان هذه من عادة الحرقة بين الثانية والثانية بالترفيه عن الطلاب، ولم يكن الوالد يدري ماذا أعددت له. فلما دخل المسجد قبله أحد المشايخ وهنأه بختمتي، فتفاجأ الوالد بذلك. بعد الختمة انتقل هم الوالد حفظه الله للحفظ على نطقنا القرآن، فعلق المكافأة التي وعدني بها 30,000 ريال بإتقاني، فصرفت الهم إلى الإتقان، ولم أتقن إلا في السنة الثانية المتوسطة عندما ألمت الناس في صلاة التراويح من صدري، كان هذا له الأثر الكبير في إتقان القرآن. أسأل الله أن يجعله حجة الليلة علي وأن ينفعني به. بعد الإتقان صرفت همي إلى طلب العلم الشرعي والاهتمام بالمتون، حيث لا تزال الذاكرة قوية والنشاط قوي، فحفظت المتون الأصول الثلاثة، القواعد الأربعة، وكتاب التوحيد، والأربعين النووية، والمنظومة البيقونية، ومنظومة القواعد الأصول، وسلم الوصول، وأنا الآن على وشك إنهاء البلوغ، سأل الله أن يتمه وأن ينفعني به.
مع تجارب الشباب
بدأت حفظ كتاب الله في السنة الخامسة من عمري قبل أن أدرس الصف الأول الابتدائي، وكانت الوالدة وكان الوالد من حفظة كتاب الله، وكانت الوالدة تدرس في إحدى المدارس النسائية المسائية، وكانت تقرأ الواجب قبل أن أحفظه حتى أبين أحكام التجويد. ثم بعد أن حفظت ما يقارب من 5 أجزاء كان الوالد قد كافأ لي بمكافأة وهي عبارة عن دراجة. ثم بعد ذلك بدأ أبي يعتني بي وأدخلني في حلقات تحفيظ القرآن، وكنت أراجع عند الوالدة وأحفظ الواجب ثم أذهب إلى حلقات تحفيظ القرآن وأسمع. ثم بعد أن وصلت إلى الصف الرابع الابتدائي نقلني الوالد إلى مدرسة تحفيظ القرآن الكريم، فكانت حصة القرآن تعتبر لي مراجعة، وبالبيت لدي حفظ جديد، وفي حلقات تحفيظ القرآن كانت لي تعتبر كمراجعة. ثم استمريت على تلك الطريقة حتى أتممت حفظ كتاب الله في السن 11 من عمري في الصف الخامس الابتدائي، وكان أبي قد جهز لي مكافأة وهي شراء جهاز حاسب آلي. ثم بعد ذلك وجهني والدي إلى حفظ المتون، ومن هذه المتون 40 النووية، كتاب التوحيد، المنظومة البيقونية، المنظومة الحائية للسجل الثاني، منظومة عنوان الحكم، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، تحفة الأطفال. ثم وجهني والد بعد ذلك إلى إلقاء الكلمات في المساجد، فبدأت في البيت في إحدى المناسبات بتدرب على الإلقاء حتى كنت متميزا في الإلقاء. ثم بعد أن ألقيت في المساجد التي يقل عدد المصلين فيها توجهت إلى الجوامع الكبيرة التي يكثر المصلين فيها، وكان حفظي لكتاب الله سبب في إعطاء الجرأة على الإلقاء في المساجد.
يروي لنا أحد المشرفين على دار تحفيظ النسائية قصة روتها إحدى المشرفات في الدار لإحدى النساء التي حفظن القرآن بعد 60 سنة رغم الصعوبات التي واجهتها.
من أبرز النماذج التي شاهدتها الدار تلك المرأة التي بدأت الحفظ بعد 60 تقريبا بعد أن تقاعدت من العمل، وخلال 10 سنوات من المثابرة والمصابرة أتمت الحفظ، وكان حفظا متقنا نادر الأخطاء، قد يستطيل للسامع مدة الحفظ، لكن المرأة كانت كفيفة، ولدت كفيفة وقدمت إلى الرياض مع والدها وأبنائها من قريتها القريبة من الرياض بعد وفاة زوجها، وبدأت الدراسة في معهد النور للمكفوفات وهي في سن 30، وأتمت الدراسة وحصلت على الدبلوم، ثم درست في المعهد، وبعد التقاعد التحقت بالدار، بدأت الحفظ وأتمته خلال 10 سنوات. بعد إتمام الحفظ بدأت في المراجعة، مع العلم أنها كانت مثالا رائعا في المواظبة على الحضور وكانت لا تتغيب، كانت تحفظ في المصحف المطبوع على طريقة برايل، وكانت تحفظ بصوت مرتفع، وكانت تطبق أحكام التجويد حسب استطاعتها وقدرتها. لم تكن تكتفي بالحضور فقط، بل كانت تقوم بمساعدة المعلمة بتلقين من لا يجدنا القراءة من زميلاتها في الدار. كانت تحافظ محافظة شديدة على المراجعة حتى أنها استمرت 3 سنوات تراجع، مع العلم أنها كانت نادرا ما تخطئ. وبعد 3 سنوات من المثابرة والجد والاجتهاد وافتها المنية رحمها الله.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه، رواه البخاري ومسلم.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
ولقد يسرنا أي سهلنا القرآن للذكر ليتذكر ويعتبر به. وقال سعيد بن جبير يسرناه للحفظ والقراءة، وليس شيء من كتب الله يقرأ كله ظاهرا إلا القرآن، فهل من مدكر متعظ بمواعظه.
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
ما أبرز الأمور المعينة على الحفظ؟
لا بد من إصلاح النية، ولا بد من الجد والاجتهاد، ولا بد من تعاهد القرآن، ولا بد من الصبر، ولا بد للإنسان أن يستعين بالله ثم بإخوانه يشجعونه من زملاء وغير ذلك.
أهم شيء الفراغ الذهني، إذا كان الإنسان مشغول الذهن وصعب عليه الحفظ لأن أفكاره رايحة في شيء ثاني، لكن إذا فرغ وتورع ولم يلتفت إلى شيء هذا من أسهل ما يكون عليها الحفظ. تجد مثلا في المسجد يجي يتحفظ والناس داخل وطالع وقراءات وأصوات وكذا، هذا يشوف عليه ويشتت ذهنه ويعوقه على الحفظ. لكن أحسن الحفظ في اعتقادي وأنا قد استعملته كلف الوالد أشار علي فيه وكنت منه نفعا كثيرا، وهو أني أكون في محل ما أسمع أحد ولا يدري عن أحد إطلاقا.
ولا بد للإنسان أن يكون له مصحف خاص أيضا إذا أراد الغيب، إذا أراد أن يحفظ القرآن يصير له مصحف خاص حتى لا تختلف عليه المصاحف، حتى يكون ذلك إعانة له في حفظ القرآن.